بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، وفي هذا اليوم سأتحدث عن بعض الأسماء المضافة والتي هي معدودة عند كثير من أهل العلم من أسماء الله تعالى الحسنى، ألا وهو اسم ذو الجلال والإكرام. وقد ورد هذا الاسم في قول الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي اثبتوا وأكثروا من قول يا ذا الجلال والإكرام في دعائكم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجد ورجل يصلي، فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك جاء من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك اسم ذي الجلال، اسم ذو الجلال والإكرام من الأسماء المضافة، مثل أرحم الراحمين، خير الغافرين، رب العالمين، أحسن الخالقين، مقلب القلوب، وغير ذلك مما جاء مما ورد في القرآن وثبت فيه السنة. ولا شك بأن هذا الاسم المضاف من الأسماء الدالة على جملة عظيمة من الأوصاف، أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإضافة في قوله ذو الجلال والإكرام هي من باب إضافة صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى، مثل ذو الرحمة ومثل ذو القوة وغير ذلك من الأسماء المضافة. فالجلال والإكرام والرحمة والقوة كلها صفات لله عز وجل مختصة به، دالة على عظمته جل وعلا. ولذلك لما نتأمل في قوله ذو الجلال والإكرام نجد بأنه جمع بين نوعين من الوصف، وكثيرا ما يقرن بينهما في القرآن، مثل قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وكذلك في قوله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا، أو وهو الغفور الودود. وهذا كثير في القرآن، ولأجل هذا يكون هذا الاسم المضاف من الأسماء العظيمة، فالمجد مستلزم للعظمة والسعة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام، فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. وهذا الاسم العظيم من الأسماء الحسنى على قول جماعة كبيرة من أهل العلم لأن الله تعالى ذكره في القرآن، وكذلك ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين والمقتدين، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز دفع الزكاة إلى زوج ابنتي إن كان محتاجا ومديونا؟
الحمد لله، الجواب نعم. إذا كان زوج البنت فقيرا أو مسكينا أو غارما غرامة بحق ولا يستطيع السداد، فيعطى من الزكاة، لأن نفقته ليست واجبة على والدي الزوجة، فيعطى من الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الدعاء بنزول المطر وبالغيث في فصل الصيف أم أنه خاص بالصيف بفصل الشتاء؟
الحمد لله، بالنسبة للاستسقاء يكون في المواسم التي ينفع فيها المطر وينفع فيها الغيث، وهي معلومة عند الناس، ولذلك الاستسقاء في الفصول التي لا ينتفع الناس بالمطر غير وارد، لكن إذا نزل المطر في فصل لا ينتفع أصحاب المزارع أصحاب الزرع مثلا في هذه الأمطار، لا يجوز للإنسان أن يكره ذلك أو أن يعني يدعو بعدم نزول الأمطار، لأن الأمطار ليست فقط للزرع، فهي ترفع منسوب المياه الجوفية، ويكون هناك مخزون كبير للمياه لا سيما في المناطق الصحراوية التي ليس فيها أنهار ولا بحيرات مثلا، فلذلك يتنبه الناس، فالله جل وعلا قسمته للغيث والمطر قسمة مبنية على الحكمة والعدل له سبحانه وتعالى. وأما الاستسقاء الخروج إلى الصلاة فهذا يكون في المواسم التي ينفع فيها المطر بالنسبة لأصحاب الزروع وغيرهم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ أيضا تسألنا، تقول زوجي مبذر ولا يعرف أن ولا يحسن أن يتصرف بالمال، وتقول أنا أقوم بأخذ المال منه بحجة أن يشتري بعض الأمور والأغراض فأحفظ هذه الأموال عندي.
الحمد لله، إذا كان الشخص فعلا تقول المرأة بأن زوجها مسرف أو مبذر أو لا يملك التصرف الصحيح، يعني قد يكون من أصحاب السفه المالي، وهي ترى هذا المال يذهب في طرق وأشياء غير جيدة أو يكون في حكم المتلف، فلها ذلك، لها أن تأخذ من دون إذنه، وبشرط أن تحفظ هذا المال لزوجها ولعائلتها ولأسرتها، لا بأس بذلك، لأن هذا من المصالح، من الأمور التي تحقق المصالح الراجحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66، يقول فضيلة الشيخ إذا كنت أدعو لكن يقول لا أفهم أو لا أتمعن ولا أتدبر في الدعاء الذي أدعو به، هل يستجاب لي؟
الحمد لله، الاستجابة عند الله عز وجل سواء فهمت أو لم تفهم، لكن السؤال كيف يدعو الإنسان بشيء وهو لا يعرف ما يدعو؟ قد يدعو الإنسان على نفسه، أو قد يدعو الإنسان بإثم، أو قد يدعو الإنسان بقطيعة رحم، لا ما يصلح، إلا أن تقول أنا لا أعرف المعاني العميقة لهذا الدعاء. ممكن يعني يقول مثلا بعض الأشخاص أنا أحفظ الأدعية حفظا لكني ما أعرف معناها، ممكن هذا وارد، لكن أن تقول أنا أقرأ أو أقول دعاء ما أعرف هذا الدعاء ولا أدري هل هو صحيح أم غير صحيح، هذا ما يتصور، هذا ما يتصور. عموما أخي الفاضل، مثلا لو دعوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت، تقول والله أنا ما أعرف تفاصيل هذا، ما يلزمك، يكفيك أنك تعرف ظاهر هذا الدعاء وأن المقصود فيه طلب الخير من الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين قوله أغنى وأقنع؟ أنه هو أغنى وأقنع.
نعم، هذا يراجع فيها التفسير، يراجع التفسير في هذه الآية في سورة النجم، وأنه هو أغنى وأقنع. طبعا من أوجه التفسير التي ذكرت في هذه الآية هي أن الله عز وجل أغنى الغنى المعروف، وأقنع يعني المقصود الفقر، هذا أحد الأوجه التي ذكرها العلماء وهو المعتمد، على أن أغنى من الغنى وأقنع من الفقر. فالله عز وجل بيده الغنى وبيده الفقر وبيده الحياة وبيده الموت وبيده الصحة وبيده المرض وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز أن ندعو لصديق في العمل غير مسلم ندعو له بالشفاء؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز للمسلم أن يدعو لغير المسلم بالشفاء إذا مرض وبالهداية أيضا، ويجوز له أن يزوره، والنبي عليه الصلاة والسلام زار غير المسلمين، زارهم في دورهم وفي بيوتهم، ومنهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، ولذلك يجوز أن تدعو له بالشفاء وبالهداية أيضا، أن يهديه الرب سبحانه وتعالى، والزورة في المستشفى تزورة في بيت، هذا كله لا بأس به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ الأطفال الأنابيب حرام في وجود عذر يمنع الحمل الطبيعي؟
الحمد لله، لا نقول بحرمة أطفال الأنابيب هكذا، وإنما الجواب الذي يذكره العلماء بأن أطفال الأنابيب يلجأ إليه الزوجان في الطبيعية، فإذا كان انعدم أو عدم القدرة على الحمل بالأمور الطبيعية لوجود أمر مرض عند الزوج أو مرض عند الزوجة أو ضعف هنا أو ضعف هناك، يجوز إذا كان بالشروط الشرعية كأن يتولى التلقيح امرأة حينما تضع السائل المنوي مع البويضة في رحم المرأة، تتولى ذلك امرأة، نعم يجوز هذا. وأيضا ذكر العلماء أن لا يترتب على ذلك ضرر بالنسبة للمرأة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول متجه من المدينة إلى جدة لزيارة الأهل، هل أستطيع دخول مكة متجها إلى جدة دون توقف وأنا غير محرم؟
الحمد لله، بالنسبة لمن ذهب لزيارة أهله في جدة وكان مروره على مكة لا يلزمه الإحرام، إنما الإحرام لمن أراد النسك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، أراد الحج أو العمرة، فلا يلزمك. أما إذا عقدت العزم على أن تذهب للعمرة ثم تزور أهلك، لا يلزمك أن تحرم من الميقات. وأما إذا كان العكس، عزمت على زيارة أهلك وإن تيسر لك العمرة، تحرم من جدة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أخت زوجتي عندها مرض مزمن وهي تأخذ دواء في الصباح والمساء، تريد أن تكمل صومها، هل هذا جائز؟
تأخذ دواء لأي شيء؟
لم يذكر فضيلة الشيخ. يقول تأخذ دواء في الصباح والمساء عندها مرض مزمن.
نعم، الحمد لله، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة عافى الله الجميع وكتب أجرهم، ما دام أن لديهم أدوية يأخذونها ويلتزمون بها في الصباح والمساء وليس عندهم الإمكانية لتأخيرها إلى المساء لكونها تتضرر بهذا، هذه معذورة، ولذلك تنتقل إلى البدل وهو الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل صلاة الضحى تصلى كل يوم؟
الحمد لله، الجواب نعم. صلاة الضحى من السنن المؤكدة التي تصلى يوميا، وذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاهما بركعتي الضحى، وهذه وصية. ومن يعني ومن صفات الوصية التزام العمل، أوصاه بأن يلتزم العمل. وأيضا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات من الضحى كما في حديث عائشة عند مسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، والسلامة هي مفاصل الأعضاء اللي هي 60 و300 مفصل في الإنسان. ثم قال كل تسبيحة صدقة وكل تحميل، إلى أن قال ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا يدلنا على أن صلاة الضحى من السنن المؤكدة التي يصليها الإنسان يوميا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ إذا لم أدفع مبلغ مواقف السيارات هل تعتبر سرقة؟
الحمد لله تعتبر مخالفة وليست سرقة. السرقة ليس هذه صفتها. السرقة هي أخذ المال خفية من حرزه، هنا ليس لا يوجد حرز ولا يوجد مال أخذته، وإنما أخطأت بارتكاب مخالفة، ولذلك تستغفر الله وتتوب إليه وتعيد المال أو تذهب فتدفع المال إلى في المواقف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل فضيلة الشيخ جبنا بالأمس كأنه لم يسمع الإجابة، يقول أنه مسافر للمدينة ومنها لجدة ثم للعمرة بإذن الله، فيقول السؤال هل أتمر من جدة كأهل جدة أم أذهب إلى ميقات السيل ليحرم من هناك؟
الحمد لله، إذا أنا ذكرت للأخ السائل إذا كان سفره هنا قصدا للعمرة ثم بعد العمرة يذهب لزيارة أهله فيلزمه أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. أما إذا كان سفرك قد عقدته لزيارة الأهل وتقول إن بدا لي إن وجدت فرصة إن وجدت وقت رحت اعتمرت فتحرم من جدة، بارك الله فيك.
أيضا فالشيخ ذكر يقول إذا خرجت من مكة من دون طواف الوداع وأردت عمرة أخرى هل أحرم من الميقات أو من جدة؟
الحمد لله، أولا طواف الوداع لا يجب في العمرة وإن كان ذهب إليه بعض الفقهاء، لكن الواقع بأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى عدم وجوبه. المسألة الثانية بالنسبة للعمرة لا تتكرر في السفر الواحد، فالذي ذهب ليعتمر فينشئ سفرة واحدة فقط، أما تكرار العمرة في السفر الواحد هذا ليس عليه يعني دليل، وليس عليه عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وإنما هذا نشأ وطرأ فيما بعد.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي مبلغ من المال ويقول هذا المبلغ لا أستطيع أن أتصرف فيه حاليا وحال عليه الحول، هل أزكي في كل سنة؟
الحمد لله، من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك بالنسبة للمال، استقرار الملك بالنسبة للمال. والأخ السائل لم يبين لماذا لا يستطيع التصرف في هذا المال، فإذا كان ممنوعا من التصرف فيه وهذا المال مجمد فإنه لا زكاة فيه لأن ملكه ناقص. أما إذا قال لا أنا حجزت هذا المبلغ لأجل زواج لأجل بناء بيت ما أستطيع أني أخذ منه شيء لهذا الغرض، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه قابل للنماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ أقول هل يجب أن أعتمر عن أمي وهي مقتدرة؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يجوز للحي أن يعتمر عن الحي القادر، وإنما يجوز للحي أن يعتمر عن الحي العاجز عجزا كاملا ولم يعتمر من قبل. أما إذا كان العاجز عجزا كاملا قد اعتمر وما زال حيا فلا يعتمر عنه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم وفهد تفضل.
السلام عليكم، كيف حالكم؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فهد تفضل.
الله يحييك، الله يحييك، كيف حالك دكتور عزيز؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك، اشتغلت عندي استفسار، بس أنا أشتغل في المقاولات، يعني يجي رمضان وشغلنا بالنهار، يعني ما أستطيع أن أنا أصوم وأكون يعني وما أشتغل، تسمعني؟
نعم نعم تفضل أبو فهد.
يعني أنا شغل بالمعمار وكذا، أنا مصري. يعني يا أفطر يا أصيم.
واضح إن شاء الله أبو فهد، واضح.
بس الشيخ يعني الشيخ يعني محترم، عندي نقطة بس بسيطة، يعني من كم يوم، يعني من شيء 10 أيام، يعني الشيخ أكد وقال إن ماري القبطية من زوجات النبي.
كيف كيف كيف؟
ماري القبطية. ليس من أمهات المؤمنين، يعني وقال إنها مش من زوجات النبي.
نعم نعم نعم.
صحيح؟ صحيح يا شيخ؟
السؤال 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 أبو فهد، السؤال
السؤال يعني إن ماري القبطية يعني من زوجات النبي،
هل هي من زوجات؟
أنا أعرف إن هي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه
وسلم. واضح إن شاء الله.
مشكور يا شيخ، بارك الله
يحفظك بارك فيك. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
هذا اليوم بالنسبة لل إذا كان هناك شخص اكتسب مال من قمار أو من ربا، هل يجوز الأخذ منه مثلا جزء من المال إذا ساعد أو إذا كان سلفة؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله أخ عمر، جزاك الله خير. أخ مهند تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مهند تفضل.
طويل العمر، أنا صار لي حرق من درجة ثانية، تميت فترة في المستشفى تقريبا شهر كامل وما صليت هاي الصلوات، وما أدري كيف عن صلاة الجمعة ما أحضرها، شو علي يعني أسوي؟
يعني شهرين لم تصلي.
شهرين.
شهرين لم تصلي إن شاء الله. جزاك الله خير.
رجعت طلعت من المستشفى صلي في البيت.
واضح إن شاء الله، واضح.
الله يجزيك.
جزاك الله خير مهند، الله يشفيك، حياك الله. نعم نجي فضيخ على الأسئلة. السؤال بفهد يقول أنه يعمل في المقاولات، يقول في رمضان وفي النهار يعني لا يستطيع العمل مع الصوم، هل يجوز للفطر؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للصيام يجب على المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى ما دام أنه بالغ عاقل ومقيم وقادر على الصيام، بمعنى ليس مريضا مرضا سواء طارئا أو مرضا مزمنا. وأما قضية العمل والشغل فإن العمل والشغل والوظيفة لا تمنع من الصيام، لا تمنع الإنسان من الصيام، ولذلك أخي الفاضل تعمل وأنت صائم، لكن إن طرأ عليك ما يجعلك تقع في حرج وتخشى على نفسك وعلى حياتك تفطر في هذه الحالة. أما أن تبيت النية على أنك تفطر لأجل في مزارعهم وفي أغنامهم وفي أنعامهم، والناس ولله الحمد وإلى يومنا الحالي يعملون، كثير من العمالة تعمل تحت حر الشمس الحارقة في رمضان، وأشخاص يعملون في المعدات الثقيلة وفي البناء ويصومون ولله الحمد. ولذلك لا يجوز ابتداء للإنسان أن يبيت نية الفطر لأجل العمل، وإنما ينوي ويصوم، لكن إن طرأ عليها أثناء العمل شيء أفطر إذا كان لا يستطيع إكمال الصيام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول من مدة فضيلة الشيخ عدة أيام، كان ذكرت فضيلة الشيخ أن ماريا القبطية ليست من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وليست من أمهات المؤمنين، فيقول هي يعني يقول الذي أعرفه أنها هي أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله. نعم أنا الذي أعرفه أيضا هي أم إبراهيم، والناس كلهم يعرفون بأن ماريا أم إبراهيم، لكنها سرية وليست حرة، ولذلك هي أهداها المقوقس ملك مصر أو الإسكندرية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هي وأختها سيرين، وكانت سيرين عند أحد الصحابة، وأما ماريا فهي عند النبي عليه الصلاة والسلام من إمائه، فهي سرية أمة. ولما ولدت إبراهيم وتوفي إبراهيم، كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد عتقت، لأن أم ولد يقال أم ولد، لكن ما ارتقت إلى درجة أمهات المؤمنين، وهذا قول جماهير أهل العلم، ما خالف في هذا أحد. أنا لا أحفظ أحد من أهل العلم من يعتد بقوله أنه قال والله ماريا من أمهات المؤمنين، فكونها ولدت لا يعني بأنها أصبحت من أمهات المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عقد عليها عقد النكاح، وإنما عقدها عقد عقد الإماء، عقد عليها بالملك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 66688. نكون فضل الشيخ الإجابة على أسئلة المتصلين. سؤال الأخ عمر يقول: شخص كسبه من مال محرم، هل يجوز أن أقترض منه؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للإنسان إذا احتاج أو اضطر إلى الاقتراض من شخص ويعلم بأن لديه أموال محرمة، لا حرج، وذلك لأن مثل هذه الصور لا يتعدى الحرام إلى ذمتين، والورع طبعا الابتعاد، لكن إن احتاج الإنسان لا حرج في ذلك.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مهند يقول أنه فضيلة الشيخ حصلت له حروق من الدرجة الثانية، فيقول أنا شهرين في المستشفى لم أصلي، هل علي قضاء هذه الأيام؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. الأمر الثاني أخي الفاضل، الجواب نعم، كان طبعا الواجب عليك أن تصلي وأنت في المستشفى، إلا إذا كنت في غيبوبة. إذا كان الشخص في غيبوبة وتجاوز يومين أو ثلاثة تسقط عنه الصلاة، أما إذا كنت في وعيك فكان الواجب عليك أن تصلي على الحال اللي تستطيع. إن استطعت الوضوء بالماء توضأت، إن لم تستطع انتقلت إلى التيمم، إن لم تستطع لا استعمال الماء ولا التراب، تصلي على الحال التي أنت عليه. عموما تقضي هذين الشهرين، تحرص على أن تقضيهما بأسرع وقت، تختار من الأوقات في غير أوقات النهي أو الأوقات الواسعة مثلا الضحى أو بعد الظهر، كذلك بعد المغرب بعد العشاء، تجمع هذه الصلوات، وإن لم تستطع ويشق عليك اقضي مع كل صلاة صلاة.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
خير، يعطيكم العافية. سؤالي بس سريع، عندي سؤالين.
نعم.
سؤال أول، عندي أرض اشتريتها بس بعدني ما كملت قيمتها، وناوي إن شاء الله أبنيها، لكن بعد ما أبنيها في عندي يمكن تخطيط اني اجرها او ممكن ابيعها، وممكن الاغلب ان شاء الله يمكن ابيعها، فابسد شيخ هل يجب عليها الزكاه ولا لا، خاصه انا بعد ما اخذ قرض من البنك عشان اشتريها. السؤال الثاني، بالنسبه للبطاقه الائتمانيه، في مرات يعطونك اللي هي النقاط الايرمال، في بعض الأماكن ممكن في الويب سايت أو موقع البطاقة نفسها يعطونك أشياء ممكن تشتري بدالها، بدل النقاط هذه تشتري فيها أمور من عندهم، فممكن يكون في مرات يكون عندهم الأوبشن الذهب، سبائك الذهب ممكن تكون موجودة وتأخذها عن طريق النقاط، فهل يجوز تعامل فيها هذه ولا لا؟
إن شاء الله،
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو خليفة. يقول فضل الشيخ أنه اشترى أرض ولم يكمل قيمتها إلى الآن، فيقول فضل الشيخ أنه يعني ينوي إما بعد البناء إما أن يبيع هذه العقار أو يؤجره، فيقول هل فيه زكاة لمن يقول أنه اشتراه من قرض أخذه من البنك؟
الحمد لله. صورة المسألة التي فهمتها من الأخ السائل أنه اشترى أرض يريد أن يبني عليها، وبعد الانتهاء من البناء يفكر هل يبيع أم لا، الجواب ليس فيها زكاة حتى يبني، فإذا بنى ينظر بعد ذلك، فإن عرضها في السوق للبيع وجب عليه أن يزكيها في نهاية كل سنة إن لم يبعها، ويقدر قيمتها السوقية. إن تردد في النية أو نوى الاستثمار فقط لا زكاة فيها.
ساك الخير نصيخ أيضا يسأل عن بطاقات الائتمان، يقول التي يأتي عليه بعض النقاط، وهذه النقاط يستطيع أن يشتري بها بعض الأمور، من ذلك يقول الذهب، هل يجوز أن يشتري بهذه النقاط ذهب؟
الحمد لله يجوز، مدام أنها دخلت نقاط لديه تمثل قيمة مالية يجوز أن يشتري فيها ذهب وفضة وغير ذلك.
نعم. فالشيخ ذكر أنه يعني شراء الذهب عن طريق الأونلاين.
الذهب حتى يكون البيع والشراء صحيح لابد من التقابض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيدها أنبياء، مثلا بمثل، سواء بسواء. إذن سؤال الأخ يشتمل على نقطتين أو فقرتين. الفقرة الأولى، هل يجوز أن يشتري بهذه النقاط ذهب؟ الجواب نعم. الفقرة الثانية، هل يجوز أن يشتري بهذه النقاط عن طريق الكريدت ذهب؟ نقول إذا تم القبض يجوز، يعني ذهبت إلى الصائغ وطلبت اشتريت ذهبا وقلت هذه البطاقة ودفعت فيها، دفعت من البطاقة أو دفعت هذه النقاط اللي تمثل قيمة مالية في المحل واشتريت، جائز. أما تشتري بالتقسيط أو بالآجل لا، هذا ما يجوز في قول جماهير أهل العلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل. نعم تفضل أخ عبد الله. نعم نعم أخ عبد الله تفضل.
أيوة تسمعني؟
تفضل تفضل على الهواء.
تسمعني؟
نعم تفضل، واضح الصوت.
عندي سؤالين لو سمعت.
نعم تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لختم القرآن في رمضان، إذا أنا كنت واصل مثلا جزء معين مثلا 17 أو 18 ولما يبدأ رمضان، هل أكمل على نفس الجزء إذا كملت يعني لين نهاية، عفوا لين ختمة القرآن تنحسب لي ختمة، ولا لازم أبدأ من جديد بالنسبة لرمضان عشان تنحسب لي ختمة رمضان القرآن برمضان؟ السؤال الثاني، إذا في حد مثلا أنت تعرف أن مصدر ماله يعني غير شرعي أو حرام يعتبر، فإذا مثلا أخذ لك هدية، شرى لك هدية وعطاك إياها، فإذا قبلت الهدية هل أؤثم بما أني أنا أعرف أنه هذا المال اللي اشترى منه حرام أو لا؟
إن شاء الله.
هذه استفسار، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا عبد الله، تسمع إن شاء الله جابة. يفضل الشيخ سؤال لأخ عبد الله، يقول بالنسبة للختم القرآن في رمضان، يقول إذا كنت أقرأ القرآن ووصلت إلى جزء معين كالسابع أو الثامن ثم بدأ رمضان، هل أكمل الختمة أو أبدأ بختمة جديدة؟
الحمد لله، الأفضل لك أن تكمل الختمة، تكمل الختمة حتى تنتهي ثم تبدأ بختمة جديدة في رمضان.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كان هناك شخص وأعرف أن مصدر ماله من حرام واشترى لهدية، هل علي إثم إذا قبلت هذه الهدية؟
الحمد لله، ليس عليك إثم في هذا، والورع ترك ذلك. إذا كنت تعتقد أنك إذا رفضت الهدية يتأدب ويترك يعني اكتساب المحرمات، يكون أفضل لك. أما إذا تعتقد بأنه لا يترك وشيء من هذا القبيل، فقبلت هذه الهدية التي ليست على حساب شيء وإنما مجرد هدية، ليس عليك إثم في هذا.
جزاك الله خير فالشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول إذا كنا اثنين نصلي جماعة وانتقض وضوء التابع المأموم، هل يوقف الإمام الصلاة أم يكمل منفردا؟
الحمد لله، يكمل منفردا، ولا يجوز له أن يوقف الصلاة أو أن يبطل الصلاة، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. وإذا انتقض وضوء المأموم يذهب ويتوضأ ثم يلتحق بالإمام، والإمام على.
جزاك الله خير الشيخ. يقول لدي مبلغ من المال لدى شركة وتم رفع قضية وكسب القضية، لكن لم يتم التعويض حتى الآن، هل علي الزكاة؟ الشيخ أظن أجبنا عن بلاس.
نعم، هذا سبق الجواب عليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض المال ويملكه ويستقر ملك المال لديه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.